دعي الأيام دعي الأيام دعي الأيام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي، إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ مستمعينا الكرام، تحية ممزوجة بعطر السلام إلى حضراتكم، نرحب بكم في لقائنا لهذا اليوم الأربعاء مع باقة أخرى من برامجنا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وذلك على مدار الساعة، مشتملة على نشرات الأخبار، التقارير والمقابلات، التحليلات السياسية، وهناك ثمة برامج مباشرة وإنتاجية في المفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية، الثقافة والأدب، التربية والاجتماع. وتأتيكم محاور هذه البرامج عبر آليات متنوعة من البرامج ومنها التمثيليات، سائلين الله أن ينعم علينا بمزيد من الموفقية لخدمة الإسلام وبناء صرحه القويم. لبناء المزيد من البرامج وإثرائها وتعديل الخلل بما ينفع المجتمع، تواصلوا معنا عبر همزات الوصل التالية: عبر بريدنا الإلكتروني وهو radiohadi@irib.ir، وعبر أرقام الهواتف 2216-2628 و 2265-2997. كما نستقبل أصواتكم على مدار الساعة عبر الرقم التالي 2201-36-84. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران 00982. كما نرحب بزيارتكم لصفحات موقعنا المتعددة، والتي تجدون فيها بالإضافة إلى المواضيع المتنوعة مزيدا من البرامج المباشرة والمسجلة. زورونا عبر العنوان التالي arabic.irib.ir.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعينا الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، نحيطكم علماً بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10:00 حتى الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة التي طولها 31 متراً وبذبذبة قدرها 9,900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:00 حتى 10:00 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى 5:30 فجراً بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تحية طيبة لكم مستمعين ومستمعاتنا، وأهلا بكم إلى إذاعة طهران. أجمل تحية إلى حضراتكم أيها الإخوة والأخوات، وأنتم برفقة إذاعتكم إذاعة طهران. فيما يلي أقدم لحضراتكم استعراضا لمواد برامجنا التي تستمعون إليها في الفترة اللاحقة، نرجو أن تنال رضاكم. لحظات، وتستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم على مدى 13 دقيقة، ثم نور من القرآن الكريم. أما دعاء اليوم فيأتيكم عند 7:43 دقيقة. عند 7:45 دقيقة نتابع وإياكم برنامج قبس من سياسة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. وأما برنامج 5 دقائق لسلامتك فيأتيكم عند 8:01. صفحات من التاريخ عند 8:08، حديقة الأطفال عند 8:15، معارج النور عند 8:44 دقيقة. أيها الكرام، عند 9:00 تتابعون أولى نشراتنا الإخبارية على مدى ربع ساعة، ويليها إعادة لبرنامج عالم المرأة على مدى 2:42 دقيقة. نشرة الأخبار والتقارير أيضا تقدم لحضراتكم على رأس الساعة 10:00، ويليها برنامج روح الله سيرة ومسيرة، مدة هذه الحلقة 10 دقائق. ندعوكم أيها الأكارم لمتابعة برنامج دواوين الولاء في تمام 10:30، ومدة هذه الحلقة 10 دقائق. لا تنسوا متابعتنا أيضا من خلال موقعنا على الإنترنت، وهو arabicradio.net. نتمنى لكم كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الثالث من الجزء 28 من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل للمؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم
صدق الله العظيم.
بثوب رضاك جللني وخذ بيدي إلى الكهف بثوب رضاك جللني وخذ بيدي إلى الكهف إلهي جئت محتاجا فهبني نظرة تكفي بثوب رضاك بثوب رضاك بثوب رضاك جللني Thank you. وتسرع بي إلى حتفي فوالهفي على عمر مضى كالحلم يا لهفي سنية تمر في عجل وتسرع بي إلى حتفي فوالهفي على عمر مضى كالحلم يا لهفي أمرت الناس بالحسنى وبالغفران والعرف لقد أحضرت آثامي فرد السوء باللطف بثوب رضاك بثوب رضاك بثوب رضاك جللني. ألست تقول في الذكرى خلقت الناس من ضعفي فسامح من عصاك وقد أقر منكس طرفي ألست تقول في الذكرى خلقت الناس من ضعفي فسامح من عصاك وقد أقر منكس طرفي وإما قامت الدنيا قيام العدل والنصف فحلمك سيدي هبني وآمني من الخوف بثوب رضاك بثوب رضاك بثوب رضاك أجللني.
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. لازلنا في الحديث مع هذه الآية، الآية 74 من سورة البقرة. تحدثنا عن مفهومين، المفهوم الأول كان عن قسوة القلب، والمفهوم الثاني كان عن مشاهدة الآيات الإلهية من قبل الكافرين وأنه كيف تؤثر فيهم تأثيرا سلبيا بسبب عدم نقاوتهم وبسبب تلوث روح الإنسان التي يكون تأثير الآيات تأثيرا سلبيا لا إيجابيا، بعكس المؤمنين الذين يستفيدون من الآيات الإلهية. في هذه الحلقة أيضا نواصل الحديث عن المفاهيم. المفهوم الثالث الذي يمكن أن نستفيد منه في هذه الآية أن العلم لوحده ليس نورا، بحد ذات العلم ليس كافيا لتغيير قسوة القلب وانتقال القسوة إلى حالة من القلب السليم، إلى سلامة قلب. مجرد العلم ليس كافي، لابد من حركة من نفس الإنسان، وإلا العلم موجود، هذا القرآن والكتب الإلهية، التوراة والإنجيل وبقية الكتب الإلهية، ووجود الأنبياء ووجود العقل وأمثال ذلك، وكل هذه الآيات والمعاجز التي خصوصا في زمن الأنبياء كانت حركة الأنبياء تعج بالمعاجز والآيات والبينات، الدلائل والبينات وأمثال ذلك. لكن نجد مع ذلك أن قليل من الناس من آمن وأكثرهم للحق كارهون. المشكلة أنه الإنسان هو الذي يجب أن يتحرك، مجرد وجود العلم لا يكفي لصلاح الإنسان وسلامة قلب الإنسان. لذلك نحن نجد كثير من العلماء علماء سوء، ونجد أن هنالك من يدرس العلم ولكن لا يتأثر ولا يستفيد من العلم. إذن مجرد العلم لوحده غير كافي، لابد من وجود شرائط أخرى وإرادة واختيار من قبل الإنسان وحركة من قبل الإنسان لكي يستفيد من هذا العلم ويستفيد من هذه الآيات، كما أشرنا أيضا في الحلقة السابقة في هذا الإطار. المفهوم الرابع الذي يمكن أيضا أن يذكر وموجود هذا أيضا في تفسير نور أشار إليه الشيخ قراءتي، أنه للقسوة مراتب ودرجات، للقسوة مراحل شدة وضعف، وهي طبيعة الإنسان. يعني تجد إنسان قسوته مثلا 60%، تجد إنسان قسوته مثلا 70%، وهكذا ربما قسوة قليلة. طبعا القسوة إذا تركت وأهملت من قبل الإنسان أكيد سوف تشتد وتشتد وتشتد. لذلك كالحجارة أو أشد قسوة، يعني يقول بعض القسوة بدرجة حجارة وبعضها أشد من الحجارة، إذن للقسوة درجات، إذن للقسوة مراتب شدة وضعف كما يقولون. وهذا طبعا يحذر المفروض الإنسان ويذكر الإنسان بأنه عندما يصاب الإنسان بدرجة من القسوة عليه أن يعالج، كما أشرنا في الحلقة الماضية أنه كما أن هنالك أمراض بدنية كذلك قضية قسوة القلب هي من الأمراض الخطيرة والمعضلة والشديدة بالنسبة للأمراض الروحية، على الإنسان أن يسعى لعلاجها وتغييرها، أن يبحث عن الطبيب، أن يبحث عن العلاج، أن يفتش، يقرأ، يفكر، يتوسل، يدعو، كل هذه علاجات، علاجات عامة، علاجات خاصة، كما أن هنالك أدوية خاصة، أدوية عامة، هذه كلها على الإنسان أن يلتفت إليها وأن يعالج هذه الأمراض بسرعة. النقطة الخامسة أنه القرآن الكريم من خلال أبسط مثال يستفيد في تبيين أكثر المعارف عمقا وأهمية، كالحجارة، مثال الحجارة، والحجارة مسألة بسيطة موجودة في كل مكان، وإذا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يستفيد من هذا المثل لتبيين معرفة ومعلومة مهمة جدا، مسألة قسوة القلب مسألة هي أساسا لب المعارف الإلهية ولب الإصلاح ولب الفساد ولب الإنسان، هو مسألة القلب وقساوة القلب أو سلامة القلب، وإذا بالله سبحانه وتعالى يأتي بمثل بسيط يبين فيه مسألة مهمة وخطيرة. إذن يمكن الاستفادة من أبسط الأمثلة لتبيين أعمق المعارف. النقطة السادسة أنه يجب أن يكون دائما النقد نقد منطقي ومستدل، يعني ينبغي عندما ننتقد، وهذه تنفعنا في الحوارات، في النقاشات، في التبليغ، في الإعلام، أنه ينبغي أن يكون النقد منطقيا مستدلا. القرآن الكريم مثلا يبين، انظروا إلى القرآن الكريم، إن قسوة بعض القلوب أشد من الحجارة، الدليل على ذلك القرآن أشار إلى دليل، قال إن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، يعني يبين يستدل لماذا قسوة القلوب مثل الحجارة أو أشد قسوة، لأنه الحجارة يتفجر منه الأنهار، يعني يبين هناك استدلال في المثال، وهذا أسلوب القرآن الكريم أن يستفيد من الاستدلال المنطقي والبين والواضح والمتين في تبيين المعارف والاحتجاج والمناقشة مع الطرف الآخر. ولذلك يقول وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. النقطة السابعة أنه أيضا إشارة وأيضا آيات أخرى تشير إلى هذا المطلب، أنه حتى الجمادات لها مقدار من الشعور والإحساس، لذلك يبين وإن منها لما يهبط من خشية الله، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وهذا أمر أيضا أشير إليه، يعني أحد المفسرين يشير إلى هذا المطلب في مسألة يسبح لله، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، التسبيح إذا كان ما في الأرض وما في السماوات يسبح، يعني الجمادات أيضا هناك إطلاق في هذه الآية، في تلك الآية طبعا سوف نأتي إليها إن شاء الله. هذه أيضا تشير إلى هذا المطلب، أنه إذن الجمادات لها مقدار معين من الشعور بأنها تخاف تخشى وأمثال ذلك. المفهوم الثامن في هذه الآية أنه قسوة القلوب تؤثر على السلوك، على عمل الإنسان، على سلوك الإنسان، وهذا أمر أيضا مهم. لذلك نحن في كثير من الآيات وفي كثير خصوصا في الروايات وحتى بحث أساتذة الأخلاق عندما يأتون للإصلاح، لإصلاح النفس أو الإنسان بسلوكه، يعالجون الأساس، يعني يأتي إلى الجذر. حتى الآن الطبيب، إذا نرجع أيضا إلى مثال الطبيب، المرض أيضا يمكن أن هنالك علاج وقتي مؤقت، علاج ظاهري، ويمكن هنالك علاج لا عميق يعالج جذر المرض، أساس المرض. كذلك بالنسبة إلى هذا الأمر، قسوة القلب في الواقع هي أساس ومشكلة الإنسان في عمله، إذا كان القلب قاسيا عند ذلك سوف يؤثر على حركة الإنسان، على سلوك الإنسان، على سلامة عمل الإنسان، لن يتحقق عنده مصداق، لن يكون مصداق لي وعمل الصالحات. هذه كلها أساسها وجذرها هو قسوة القلب. ولذلك دائما نحن في الدعاء، في حتى العلاجات الاجتماعية مثلا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أو عندما نقرأ مثلا في الدعاء يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يعني القلب له مفصلية ومحورية في وجود هذا الإنسان. والنقطة الأخيرة لضيق الوقت، أن الله محيط بجميع أعمالنا، الله سبحانه وتعالى لا يغفل عنه شيء، محيط بكل شيء، إذا قست القلوب أخفى الإنسان شيء، لم يخفي أعلن، لم يعلن الشهادة، الغيب، كل شيء في الواقع هو بمنظر وبمشاهدة لدى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول وما الله بغافل عما تعملون، بأن كل أعمالنا حاضرة لذلك وأقرب إلينا من حبل الوريد، يعلم ما توسوس به أنفسنا، وأمثال ذلك من الآيات والروايات التي تشير إلى هذا المطلب بأن الله لا يغفل، ولذلك على الإنسان أن يلتفت إلى هذا الأمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا نكون من الغافلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
Bye. علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا، لك الحمد أن بعثتني من مرقدي ولو شئت جعلته سرمدا، حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحصي له الخلائق عددا. اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت، وقدرت وقضيت، وأمت وأحييت، وأمرضت وشفيت، وعافيت وأبليت، وعلى العرش استويت، وعلى الملك احتويت. أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتدانى في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وكثرت زلته وعثرته وخلصت لوجهك توبته، فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله، ولا تحرمني صحبته، إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الأربعاء أربعة، اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك، إنك لطيف لما تشاء.
قبس من سياسة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام. قبس من سياسة أمير المؤمنين، برنامج في حلقات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات، بعد وفاة خاتم الرسل صلى الله عليه وآله وسلم، ترك أمة هي خير أمة أخرجت للناس بعقليتها وإمكانياتها التي تملكها. فكان في هذه الأمة الكثير من الصحابة المخلصين والمهاجرين من أجل الله والأنصار المخلصين، إلا أن تلك الأمة كانت لا تزال قاصرة، لم تبلغ مرحلة النضج المطلوبة، إذ كان كل عمر الرسالة فيها أقل من ربع قرن من الزمن. أمة جديدة العهد بعلاقات الرسالة، تحضن قيم الإسلام بكل قوة وعاطفة، إلا أنها لا تزال تحمل في طياتها وبين ضلوعها من بقايا ورواسب عهد ما قبل الإسلام، إذ ليس بالسهولة أن ينسلخ الإنسان عن تاريخه بهذه السهولة في هذه الفترة الزمنية القصيرة. لذلك كانت الأمة بحاجة إلى ما يستمر في نفس سيرة الرسول صلى الله عليه وآله ويكون معصوما، وهذا ما أعد له الإمام عليه الصلاة والسلام أمير المؤمنين من قبل الله ورسوله منذ أن كان الإسلام. وقد يتبين الدارس لأحداث تلك الفترة وحتى في حياة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، يتبين تلك الرواسب من خلال المواقف الضاغطة التي كانت تبرز معها إلى العلن وتعبر عن بقايا الجاهلية في النفوس. فمثلا بعد معركة هوازن، غنم المسلمون من أهل مكة ومن الأنصار، فكان قرار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم توزيع الغنائم على أهالي مكة، وعندها برزت نقطة ضعف الأنصار، فدار بينهم همس مفاده أن الرسول وزع الغنائم على المهاجرين لأنه منهم، وأما نحن الذين نصرناه بكل ما نملك فقد حرمنا من الغنائم. وعلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، فماذا كان موقفه؟ تكلم معهم بمنطق مختلف، وبعد أن حدثهم طويلا قال لهم: أما يسركم أن الناس قد ذهبوا بمتاع الدنيا وأنتم ذهبتم برسول الله صلى الله عليه وآله؟ عندها حرك فيهم عاطفة عميقة نحو شخصه الكريم الذي تمثلت فيه مكارم الأخلاق، فعادوا إلى صوابهم واقتنعوا بالموقف، لا بل كانوا مسرورين بذلك. وهذه الحادثة ومثيلاتها إن دلتنا على شيء فتدل على أن قدرة الوعي والتعقل كانت ضعيفة أمام العاطفة وحرارة الإيمان، والحالات الصعبة تحتاج إلى وعي كامل بجانب الحرارة الإيمانية والاندفاع الحماسي للإسلام. وقد حدث مثل هذا مع المهاجرين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله، حيث كان قولهم المشهور: من ذا ينازعنا سلطان محمد ونحن عشيرته؟ وهذا بطبيعة الحال لا يتوافق مع مفهوم الرسالة، لأنه مفهوم عشائري يضع مقياس السلطة والعشيرة في مقابل الإسلام وقيمه. هكذا كان حال المسلمين، وقد لطف الله تعالى بهم، إذ أن الخطة هي معالجة الأمر بعد النبي من خلال التمسك بالقرآن الكريم كمصدر لكل مفهوم ونظام في حياة المسلمين. وبجانب ذلك كان دور الأئمة عليهم الصلاة والسلام، وهذا ما لابد منه، حيث أنهم كانوا يمثلون الإسلام العملي والرقابة والكهف الذي تلجأ إليه الأمة في الصعوبات وفي كل الأمور. ولذلك أوصى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. وكان القرآن وأهل البيت وعلى رأسهم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ضمان الأمة من الانحراف وضمان الإسلام من كل تزوير أو لبس. لذلك كان التمسك بالكتاب والعترة هو الشرط الأساسي لعدم الضلال، وكان مقدرا للأمة أن تسير صاعدة في معارج الكمال نحو الله تعالى مع القرآن وأهل البيت. إلا أن الأمة لم تحقق شرط العروج وهو التمسك بالقرآن وأهل البيت، فبدأت بعد وفاة الرسول مباشرة رحلة الانحدار في حياة الأمة. وكان على أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أن يدخلوا في المعاناة الطويلة ويستمروا في الجهاد المرير لحفظ الإسلام واستمراره في حياة المسلمين. وكان ثمن ذلك أن دفعوا حياتهم ووجودهم من أجل الله. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام: ستقاتل على التأويل كما قاتلت على التنزيل. وقال له: تقاتل القاسطين والناكثين والمارقين. وكان على أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أن يحفظ الإسلام ووحدة المسلمين، فجلس في بيته ربع قرن من الزمن يشير إذا استشير ويتدخل عند الضرورة، ولكنه كان واحدا من الأمة لا أكثر، وكانت مهمته صعبة جدا، مع أنه المنصوب لمهمة الولاية، ومع أنه ألقى الحجة على الناس في أكثر من موقف، إلا أنه لم يصل في مواقفه تلك إلى حد المواجهة مع أحد، لأن في ذلك خطرا على الإسلام نفسه. إذن ماذا يصنع؟ هل يترك الأمور تسير على ما هي عليه ويصبر؟ كان هذا ما اختاره فعلا، ولكن إلى حد أيضا، إذ قال: سأسالم ما سلمت أمور المسلمين، ولم يكن جور إلا علي خاصة. فكان يتدخل عندما يكون في الأمر خطر على الدين. فمثلا عندما فتحت بلاد العراق كان التوجه العام هو اقتسام تلك البلاد، وهذا الأمر لابد أن تتشكل معه إقطاعات كبيرة جدا لأناس معينين. وهنا أشار الإمام عليه الصلاة والسلام أن تبقى على ما هي عليه تلك الأرض ملكا عاما للمسلمين، ورأيه هو رأي الإسلام. وهذا ما حدث فعلا، وبذلك أنجى الأمة من مأزق خطير. وأخرى عندما هم الخليفة أن يخرج من عاصمته مع الجيش الزاحف لقتال الروم، فنصحه بالبقاء قائلا له: إن مكانك يجب أن يكون كمركز الرحى، فإذا فارقته استحار. وغير مرة كان يتدخل حتى في مسائل القضاء والفتية التي كثيرا ما كانت تعضل على غيره، ولم تكن صعوبة الموقف عليه ناتجة من ضرورة الصبر على الأذى ونهب التراث كما يقول: فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى، أرى تراثي نهبا. وإنما كان عليه أن يوضح الحقيقة للأمة بالشكل الذي تفهم معه أنه لا يطلب الأمر لأجل شخصه، بل لأجل الرسالة نفسها. ومن سوف يسمع لهذا ودونه أحقاد كثيرة عليه بسبب مواقفه في معارك الإسلام وقتل الكثيرين على شركهم، والباقون كانوا ذو أرحامهم على ما بقي فيهم من رواسب جاهلية ونزعات قبلية. ولذلك كان كثيرا ما يشكو إلى الله أمره فيقول: اللهم إني استعديتك على قريش ومن أعانهم، فإنهم قد قطعوا رحمي وأكفأوا إنائي وأجمعوا على منازعتي، حقا كنت أولى به من غيري. وقالوا: ألا إن في الحق أن تأخذه وفي الحق أن تمنعه، فاصبر مغموما أو مت متأسفا، فنظرت فإذا ليس لي رافد ولا ذاب ولا مساعد إلا أهل بيتي، فضننت بهم عن المنية فأغضيت على القذى وجرعت ريقي على الشجا، وصبرت من كظم الغيظ على أمر من العلقم وآلم للقلب من وخز الشفار. وانكفأ عليه السلام يربي أصحابه في تلك الفترة ويعد شخصيات إسلامية لتقود التجربة فيما بعد وتعين الإمام وذريته الطاهرة على أمر الدين بعده. وهو مع كل ذلك كان يحرص كل الحرص على أن يربطهم بالرسالة نفسها دون أن يكون الارتباط بالأشخاص، فليس المهم حقه كفرد، وإنما المهم والذي عليه تدور الأمور هو مصلحة الدين وبقاؤه سليما من كل زور وتحريف واستمراره في حياة الناس. وقد ضحى عليه السلام من أجل بقاء الإسلام بكل شيء، فكيف لا يصبر من أجل الرسالة من جديد؟ ومن أجل الرسالة أيضا لم يظهر عليه السلام معارضة تذكر إلا في البداية، وذلك لمدة 6 أشهر تقريبا، حيث كانت فترة قرر للأمة فيها أنه صاحب الولاية، ثم استمر بعدها هينا لينا يصلح هنا ويرتق فتقا هناك ويعلم تارة ويرد الشبهات الواردة ويفتي في موارد الإفتاء ويقضي حينما يكون القضاء بحاجة إلى علمه الذي سمعته الناس ووعوه، وهو القائل: أيها الناس سلوني قبل أن تفقدوني، فوالله إني لأعلم بطرق السماء أكثر من طرق الأرض. هذا وكانت حاجة الناس وأولي الأمر إلى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام واضحة جدا، خاصة بعد أن اتسعت بلاد الخلافة واختلط المسلمون بأمم جديدة لديها ثقافة مختلفة وبحاجة إلى من يرد على مسائلهم ومشاكلهم. وقد كان يأتيه الأمير مثلا ويقضي له في المسألة فيقول بعدها: لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن، أما كيف سارت الأمور بعد ذلك فهذا ما سنتعرض له في الحلقة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
رباه إني غارق بذنوبي، وجميل عفوك غاية المطلوب. رباه إني غارق بذنوبي، وجميل عفوك غاية المطلوب. رباه ما لي حيلة إلا الرجاء، رباه ما لي حيلة إلا الرجاء. في كشف ضري وانجلاء كروبي، في كشف ضري وانجلاء كروبي. فأنا الذليل وأنت أرحم راحم، فأنا الذليل وأنت أرحم راحم. ورضاك عني غافر لذنوبي، ورضاك عني غافر لذنوبي. رباه